بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقرر معنا مرارا أن كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، وأنه يجب إجراؤه على ظاهره، وأن لا يتعرض لذلك بأي لون من ألوان التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، سواء في ذلك الصفات الذاتية المعنوية أو الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية، وكل ذلك قد مر بنا. فمر بنا من الصفات الذاتية المعنوية صفة العلم، ومن الصفات الخبرية الوجه واليدان والعينان، ومن الصفات الفعلية المجيء والإتيان، فالقول فيها قول واحد. ومعنا طائفة من الصفات التي تضاف إلى الله تعالى كما أضافها لنفسه، لكنها تضاف إليه مقيدة لا مطلقة، وذلك لأن مدلولاتها تنقسم إلى محمود ومذموم. فلما كان الوهم قد يتطرق إلى العقول باحتمال المعنى المذموم، وجب أن تضاف إلى الله تعالى مقيدة، سيتضح ذلك بالأمثلة. قال الله تعالى: وهو شديد المحال، قال عن نفسه سبحانه وبحمده، والمحل هو شدة الكيد. إذن الله تعالى قد أضاف إلى نفسه الكيد، بل شدة الكيد، لكنه كيد بمن يستحق أن يكاد، كما قال أيضا: ومكر الله والله خير الماكرين، يعني بذلك بني إسرائيل. فإن بني إسرائيل أرادوا الوشاية بعيسى بن مريم عليه السلام لدى بيلاطس الحاكم الروماني الذي كان في بيت المقدس، ليقبض عليه ويقتله بدعوى أنه يريد أن يقيم ملكا لبني إسرائيل، فوشوا به وأخبروا عن موضعه، ولكن الله سبحانه وتعالى استنقذه من بين أيديهم فرفعه إليه. فهم قد مكروا، لكن الله قد مكر، والله خير الماكرين. أما الآية الثالثة فقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أولئك الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن هذا مكر منهم وتحايل. فقال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي المشركون يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهو كيد بمقابل كيد. إذن ما المراد بالمكر والكيد؟ المراد بالمكر والكيد والمحل هو إيصال العقوبة بطريق خفي، إيصال الأذى بطريق خفي، لأن إيصال الأذى بطريق مباشر لا يسمى مكرا، وإنما يسمى إن كان سيئا عدوانا، وإن كان بحق فإنه يكون إقامة حد أو ما أشبه ذلك، لكن إيصاله بطريق خفي لا يشعر به يسمى مكرا ويسمى كيدا. ومن هنا كان مدلوله ينقسم إلى قسمين، فتارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. فإيصاله إلى مستحقه يعد مكرا محمودا وكيدا محمودا، وإيصاله إلى غير مستحقه يعد مكرا مذموما وكيدا مذموما. أضرب لذلك مثلا من حال الناس. لو قدر أن ثم لص محتال يأخذ أموال الناس بالباطل، يعني مثلا يوهمهم أنه يريد أن يتجر بها أو يضارب بها، ويقول أعطوني أموالكم لأنميها لكم، فهو قد دخل عليهم من مدخل اللطيف وهو أنه يريد الإحسان بهم، فالناس يمنحونه ثقتهم ويعطونه أموالهم ثم يذهب بها. ماذا نسمي هذا؟ ماكر. وماذا نسمي عمله؟ مكر، نسميه كائد ونسمي عمله كيد، لأنه أوصل الأذى إلى غيره بطريقة خفية، وحيث أنه أوصله إلى غير مستحق كان مكره مذموما وكيده مذموما. ولو قدرنا أن رجلا من الشرطة الجنائية سمع به فأعد له كمينة واتصل به وقال يا فلان سمعت أنك تنمي أموال الناس وأنك يعني تحسن إليهم، وأطمعه في نفسه وأنا عندي مبلغ من المال وهكذا، فاسترسل معه حتى تمكن منه فقبض عليه، أليس فعل هذا الشرطي يعد مكرا ويعد كيدا؟ هل يحمد له أو يذم؟ يحمد له، لأنه أوصل الأذى إلى مستحقه، أوصل المكر والكيد إلى مستحقه. فلله تعالى المثل الأعلى، مكر الله وكيد الله إنما هو من القسم المحمود. وقل مثل ذلك في الخداع والاستهزاء، فقد قال الله يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. إذن حينما تسمع مثل هذه الصفات مضافة إلى الله فلا تستشنع من ذلك ولا تنفر لمجرد سماعها، فإن لله منها المثل الأعلى الذي يحمد عليه سبحانه. وهذا بين في جميع الأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله. فيهود الذين وشوا بعيسى بن مريم حقيقون بأن يمكر بهم، وكذلك أيضا الذين أرادوا أن يبيتوا النبي ومن معه وأهله هم حقيقون أن يمكر بهم، والمشركون الذين يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكون المؤامرات لقتله أو إخراجه ونحو ذلك هم حقيقون أن يكاد بهم. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يشتق لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات الفعلية، وهي بالمناسبة صفات فعلية لأنها متعلقة بمشيئته وحكمته. وقد بينا لكم مرارا الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، أن الصفات الذاتية هي الملازمة لذاته سبحانه، وأن الفعلية هي المتعلقة بمشيئته وحكمته. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالمكر إذا وجد سببه، يتصف بالكيد إذا وجد سببه، لذلك كانت صفات فعلية. وبناء عليه فإنا نقول إنه لا يجوز أن يشتق منها اسم لله، بل ولا يخبر بها عن الله على سبيل الإطلاق. كيف؟ يعني لا يجوز أن يقال من أسماء الله الماكر، ولا من أسماء الله الكائد، ولا من أسماء الله المخادع، ولا من أسماء الله المستهزئ. لماذا؟ لأن الدلالة المباشرة من هذه الألفاظ قد توهم معنى مذموما، والله منزه عنه. أقول أيضا كما أنه لا يشتق منها الأسماء، لأن باب الأسماء أضيق من باب الأفعال والصفات، كذلك أيضا لا يخبر بها عن الله إلا مقيدة. فأنت تستطيع أن تخبر عن الله مثلا وتقول المريد، الشائي لأنه يشاء، الجائي لأنه يجيء، على سبيل الخبر، ولا يتضمن ذلك نقصا، وإن كان ليس من الأسماء الحسنى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وليس من أسمائه المنزل والمجري والهازم. لكن لما كانت هذه الألفاظ لا تتضمن نقصا جاز أن يخبر بها عن الله، جاز أن يخبر بها عن الله. أما هذا النوع فإنه لا يخبر به عن الله إلا مقيدا. فيقال مثلا الماكر بمن يمكر، الكائد بمن يكيد، وهكذا، فحينئذ يسوغ أن تعبر بها. فأرجو أن يكون تبين لكم الفرق بينها وبين سائر ما يخبر به عن الله تعالى من أفعال أضافها الله تعالى إلى نفسه. هل هذا بين؟ واضح؟ باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، والسبب أنك تخبر عن الله تعالى بصفاته وبأفعاله، فكل اسم من أسماء الله يمكن أن تشتق منه صفة، ولا عكس، لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. فالله تعالى قد قال عن نفسه وجاء ربك، وليس من أسمائه الجائي، وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، وليس من أسمائه المريد، وهكذا. فباب باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، لكن لا بد أن يكون الخبر إذا أخبرنا به عن الله لا يتضمن نقصا. فنحن مثلا نجاري المتكلمين ونقول عن الله تعالى إنه واجب الوجود، لأنه لا يتضمن ذلك نقصا، وإن كان هذا ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الواجب، ولا يعبد أحد فيقال عبد الواجب. فهذا هو الفرق بين هذه الطائفة من الأفعال فلا يخبر بها عن الله إلا مقيدة، وسائر الأفعال، هو أن مدلولاتها تنقسم إلى محمود ومذموم، فخشية من أن يتبادر أو يتوهم أحد المعنى المذموم لم يجوز أن يشتق منها أسماء حسنى، ولم يجوز أن يخبر بها عن الله إلا على سبيل التقييد. ولا ريب أن الإيمان بهذه الأسماء معشر طلبة العلم له أثر مسلكي على نفس المؤمن، فإن المؤمن إذا علم أن الله يمكر بالماكرين ويكيد للكائدين، فإن ذلك يوجب له الحذر، ويوجب له الخشية والتوقي من أن يصنع شيئا على سبيل المكر فيوقعه الله تعالى بمغبته، كما أنه أيضا ينزل على نفسه الطمأنينة أنه مهما كاد الكائدون ومكر الماكرون فالله لهم بالمرصاد، فهو أسرع مكرا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فهذا مما يثمره الإيمان بمثل هذه الصفات. أما أهل البدع فلا يخفاكم، فإنهم قد أولوا ما هو أوضح منها وأبين، فكيف بهذه التي يمكن أن تحتمل معنى غير مراد، فإنهم يسارعون في صرفها عن ظواهرها وعدم إثباتها لله. ثم انتقل إلى طائفة أخرى من الصفات،
وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
أحسنت. هذه الطائفة من الآيات تضمنت إثبات صفات العزة والعفو والمغفرة والقدرة والرحمة لله عز وجل، وكل ذلك نثبته لربنا كما أثبت لنفسه، فنحن نثبت لله الصفات كما نثبت له الأسماء، نأخذها واحدة واحدة. قال الله عز وجل إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا إبداؤه يعني إظهاره، أو تخفوه أي تسروه، أو تعفو عن سوء يعني ليس فعلا وجوديا بل هو إحسان تركي، فإن الله كان عفوا غفورا. إذن الجملة الأخيرة فيها إغراء، فيها إغراء، أي أن الله من شأنه ومن أسمائه أنه عفو وأنه قدير، فمن وصفه أنه عفو ومن صفته العفو، فإذا كان هذا وصف للرحمن فهو وصف حميد ينبغي لكل مؤمن أن يتخلق به بما يليق به. فقوله تعالى إن تبدو خيرا كمن مثلا يتصدق علانية، وقد قال الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلا حرج أن يبدي الإنسان صدقته أحيانا، بل ولكن الإصرار أفضل. لكن إن اقترن بالإبداء ما يحمل غيره على الاقتداء به فالإبداء أفضل. ولهذا لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من مضر مجتاب النمار، رق لهم النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، ثم قام وخطب الناس ودعاهم إلى الصدقة، فرجل يتصدق من ماله، رجل يتصدق، فجاء رجل من الأنصار ومعه سرة من مال لا يكاد يحملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقة حتى اجتمع عنده كومتان من طعام ومن ثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه سرورا كأنه مذهبة. فدل ذلك على أنه لا بأس بإبداء الصدقات، وأن إبداءها أحيانا أفضل من إخفائها إذا حصل بذلك اقتداء شريطة الإخلاص لله عز وجل والأمن من أن يتسلل إلى النفس شيء من الرياء. أما عند تساوي الأمور فالإخفاء أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. فإن العفو عن السوء إحسان، لأن الإنسان إذا أسقط حقه فقد أحسن إلى من أساء إليه، كأنما تبرع له وكأنما يعني قلده منه بكونه أسقط حق المطالبة في الدنيا والآخرة. وهذا يدلنا يا إخوة على أن العفو صفة حميدة وينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليها. فإن من أقبح الصفات العتب والحقد واختزان الضغينة، ولهذا يقال إن أحكم بيت قالته العرب إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الصفح، يعني كما يقول الناس امسح. أما إذا كان الإنسان كلما وقع له موقف نكت في نفسه نكتة فإن هذا التراكم يؤذيه، لكن حاول أن تسرب وأن تجلو قلبك دوما، لأن كل غل في قلبك فهو على اسمه غل، كأنما هو قيد وضع في قلبك، فحاول أن تخفف من هذه الأغلال، وذلك بالعفو. وكما رأيتم إن الله تعالى حض المؤمنين وهيجهم على العفو، فقال إن الله كان عفوا قديرا. وها هنا ملحظ لطيف جدا، وهو أن اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببعض يعطيها حسنا مضاعفا. قارن الله تعالى بين اسمين العفو والقدير، فاقتران هذين الاسمين أعطاهما حسن مضاعف، وإلا فكل منهما من الأسماء الحسنى الذي بلغ في الحسن غايته. لكن أكمل ما يكون العفو متى؟ مع المقدرة. كما أن قدرة لا يصاحبها عفو تتحول إلى بطش. فتأمل لو أن سلطانا من السلاطين تمكن من خصم الله ووقع في قبضته ثم قال اذهب عفوت عنك، ألا تعد محمدة ومنقبة؟ تعد محمدة له ومنقبة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بقريش حينما قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا العفو مع المقدرة من شيم الكرام. ولكن أحيانا قد يقع العفو مع غير مقدرة، فلا شك أنه محمود لكن ليس بدرجة الأول. فلو أن رجلا من صعاليك الناس وضعفائهم يعني أخطأ عليه سلطان من السلاطين وضرب ظهره وأخذ ماله ثم قال اذهب فقد عفوت عنك، يعني هذا ليس عفوا، عفوا لكنه يعني لا يستطيع أصلا أن يقتص منه. فإن كان بالفعل يعني قصد العفو فهو يحمد على هذا، وإن كان يعني بسبب يعني عجزه فلا محمدة فيه. العفو الذي يحمد عليه صاحبه هو العفو مع المقدرة. وكذلك أيضا من الناس من يكون عنده قدرة لكن لا عفو عنده، فتتحول قدرته هذه إلى بطش وطيش، لكن ربنا سبحانه وبحمده عفو قدير. لو شاء سبحانه لأهلك الناس في طرفة عين، انظروا إلى حلمه سبحانه، يعبد غيره ويعصى ليل نهار ومع ذلك حليم سبحانه ويقبل التوبة عن عباده. ثم قال وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا له من تهيج، يا له من تحضيض. نزلت هذه الآية في حادث الإفك المشهور في سورة النور، وكان من ضمن من وقع في حديث الإفك مصطح ابن أثاثة، وهو من فقراء المهاجرين، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجري عليه صدقته، فلما وقع فيما وقع فيه قطع عنه الصدقة، فأنزل الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد صدقته على مصطح. فالعفو والصفح بمعنى، والعفو مأخوذ من العفاء لأنه يعفي على الأثر فلا يبقى له شيء، وكذا الصفح. وتدلت هذه الآية على إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى وهما الغفور والرحيم، وعلى ما تضمنته من صفات وهي المغفرة والرحمة. والأثر المسلكي للإيمان بذلك هو أن يتخلق الإنسان بهذين الخلقين الكريمين وهما المغفرة والرحمة، يغفر لمن أساء إليه، تعفو عمن ظلمك، ويرحم سائر الناس، فإن هذه صفات كمال بشري، لكن لله منها المثل الأعلى، لهذا عبر بصيغة الغفور فعول، الرحيم فعيل، وكلها صيغ مبالغة لأنها بلغت الغاية في حق الله تعالى. ولله العزة ولرسوله، قدم الجار والمجرور ليدل على كمال الاختصاص. جاءت هذه الآية في سياق الرد على المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يقصد بذلك؟ قصد عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق بقوله ليخرجن الأعز، يعني نفسه. الأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار مناوشة، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فحميت النفوس. فلما بلغ الأمر عبد الله بن أبي قال ما شأننا وصعاليك قريش إلا كما قال الأول، سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذله الله أيما أذلال، فقد قيد الله ابنه وهو من خيار المؤمنين عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فوقف على باب المدينة وقال والله لا يجوزها إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه أقرب الناس إليه، حتى أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن خلي بينه وبين الدخول. فثبتت العزة لله ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فدل ذلك على إثبات صفة العزة لله. وفيها رد بليغ على الذين يثبتون الأسماء مفرغة من الصفات، من هم؟ المعتزلة. المعتزلة يزعمون أنهم يثبتون الأسماء ولكن يقولون لا تدل على صفات. ففرق ما بينهم وبين الجهمية أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، فيقولون لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة. والمعتزلة تقول نعم سميع بصير عليم قدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فهم ينكرون الصفات، وهذه الآية تدل على إثبات الصفة، لأنه قال ولله العزة. العزة اسم أم صفة؟ صفة. ونظيرها قول الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فإن القوة لله جميعا، وربك الغني ذو الرحمة، كلها صفات أثبتها الله لنفسه. لكن عزة الله تليق به، وهي عزة امتناع وعزة غلبة وعزة قدرة سبحانه وبحمده. وللنبي صلى الله عليه وسلم عزة تليق به، وللمؤمنين عزة تليق بهم. فكون الوصف يضاف إلى الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين لا يعني التماثل، لا يعني التماثل، فإن الاشتراك إنما هو في أصل المعنى، فإن العزة مأخوذة من القوة والصلابة، كما يقول الناس أرض عزاز، أرض عزاز، والناس عندنا يقولون عزاء، والمعنى واحد، يعني إنها صلبة ليست رخوة، ففيها معنى القوة والامتناع والشدة. فالاشتراك إنما كان في أصل المعنى، وأما في الحقيقة والكيفية فلله المثل الأعلى، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما يكون من العزة البشرية، ولسائر المؤمنين ما يليق بهم. ثم ذكر قوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا إبليس يحلف بعزة الله، فبعزتك، مما يدل على أن إبليس عارف بصفات الله تعالى، حتى أنه أقسم بعزة الرب سبحانه، فشيء يعرفه إبليس ويثبته، عجب أن ينكره نفاة الصفات. لأغوينهم أجمعين، ثم استثنى: إلا عبادك منهم المخلصين. ثم انتقل. المهم أن مثل هذه الصفات لها ثمرة سلوكية على نفس المؤمن، فإيمانك برحمة الله ينسم على قلبك نسائم الرجاء، إيمانك بمغفرة الله كذلك، إيمانك بعزة الله يمنحك قوة أنك تأوي إلى ركن شديد، وهكذا ستجد أن كل اسم لله تعالى يفيض على النفس المؤمنة فيضا إيمانيا نافعا ويحجزها عن ضده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.